السلام عليكم جميعا ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا وحبيب قلوبنا أبي القاسم محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، إلها واحدا أحدا، فردا صمدا، حيا قيوما، لم يتخذ صاحبة ولا ولدا. وأشهد أن محمدا عبده المصطفى ورسوله المنتجب، أرسله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون. اللهم صل على محمد عبدك ونبيك وخيرتك من خلقك وحافظ سرك ومبلغ رسالاتك، وصل على ابن عمه أمير المؤمنين وسيد الوصيين أسد الله الغالب علي بن أبي طالب، وصل على الصديقة الكبرى فاطمة الزهراء سيدة نساء العالمين، وصل على صدقي الرحمة وإمامي الهدى الحسن والحسين سيدي شباب أهل الجنة، وصل اللهم على أمة المسلمين علي بن الحسين زين العابدين ومحمد بن علي الباقر وجعفر بن محمد الصادق وموسى بن جعفر الكاظم وعلي بن موسى الرضا ومحمد بن علي الجواد وعلي بن محمد الهادي والحسن بن علي العسكري والخلف القائم الحجة المهدي صلاة كثيرة لا تنقطع أبدا. يقول الله تعالى في محكم كتابه: ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا. تحضيرا لموسم الحج، ونحن في الشهر الذي يتحضر فيه حجاج بيت الله الحرام لأداء هذه الفريضة المباركة التي سماها الله بالحج، والحج معناه في اللغة العربية القصد. حججت أي قصدت، أحج إليك أي أقصدك. فالحج هو قصد، ولكنه في الواقع مسير، هو مسير يرتبط وينطلق من القصد الذي هو من القلب. يعني هو مزيج من أمر ينطلق من القلب ولكنه يتحقق في المسار العملي في رحلة. لذلك حينما يريد الإنسان أن ينطلق إلى الحج عليه أن ينطلق من القلب، أن يقصد الله. لذلك يبدأ الحج من المكان الذي يقيم فيه الإنسان، لأن الحج الغاية الدنيا التي ينبغي أن تتحقق فيه عبارة عن تطهير الإنسان، أي تطهير القلب، تطهير هذا القلب. والتطهير لا يكون إلا بالتوبة، والتوبة برنامج يبدأ من الندم بالقلب، ومن الاستغفار الذي ينطلق من اللسان تعبيرا عن ذلك الندم، ولكنه يستمر من خلال برنامج. وهذا البرنامج يتعلق بحقوق الناس وبحقوق الله. لذلك من أراد أن يحج عليه أن يراجع تاريخه لينظف قلبه، يراجع تاريخه فيما يتعلق بحقوق الناس، مش من وقت ما بلغ وتكلف، من وقت ما خلق. لأنه في أمور قبل التكليف يفعلها الإنسان ولا تدخل في دائرة الحرام، ولكنها تدخل في دائرة الذمة. في فرق بين الحرام وبين ذمة. هلأ إذا واحد كان صغير منا وكان مثلا افترضنا يفوت على شيء بستان وياكل منه بدون اذن اصحابه، او يفوت على شيء دكان وبياخذ شيء بيغرز شيء من الدكان بدون ما يشوفه صاحب الدكان، او كان هو صغير عم يلعب فوتبول وضرب له شيء ازازه وكسره اياه وكان عمره 5-6 سنين، صح انه لم يرتكب حراما بمعنى انه ارتكب الاثم، ولكن ذلك تعلق في ذمته. لما يكبر بده يراجع الحسابات، وبده يراجع الناس الذين لهم عليه ذلك الحق، إذا بيعرفهم بالشخص بده يرجع لهم. هلا مش ضروري إذا كان مثلا هو عنده جاه معين أو عنده سمعة أو عنده مش ضروري يقول لهم إنه أنا يعني بطريقة أخرى في واحد عمل معك بهالزمانات شيء وذمته مشغولة بيعطياهن أو بيسامحه بالعنوان، بس ما بتصير توبة بدون هذا الشيء. وإذا لم يعرف من هو ذلك الذي هو صاحب الحق، هون بيجي بيدخل شيء عندنا اسمه مجهول المالك، وشيء اسمه رد المظالم، انه بيدفع صدقة باذن الحاكم الشرعي كما يقول ثلة من الفقهاء، لي بيدفعها على يقدمها للفقراء بمعنى رد المظالم، حتى يوم القيامة لم يجي صاحب الحق، يوم القيامة بنكشف الامور، يعني يوم القيامة صح هلا هو فات على الدكان واخذ شيء ومش شايفه صاحب الدكان، بس يوم القيامة المشهد بيشوفه، بيعرف شو صاير معه، وبيعرف انه هو في واحد دخل وفعل كذا ويطالبه. فاذا طالبه يوم القيامة بيقول له يا رب والله انا قبل ما اروح على الحج او بلا حج، هلا بلاش حج المثل، ما انا حاولت اعرف عليه ما كنت اعرف عليه، فهذا المبلغ قدمته صدقة عنه، فيجعلها الله صدقة عنه ليبرئ ذمته، هي ضمن برنامج التوبة. وهكذا يراجح حقوق الله، شو متعلق بذمته من خمس، من زكاة فطرة، من زكاة إذا كان من جماعة الأصناف التسعة، أو أيضا بالنسبة لما عليه من حقوق لله تعالى، مثلا عبادية، إذا واحد بده يتوب بيعمل برنامج، وهي المسألة مش مربوطة بالحج، خلينا إحنا نغتنم هلا أكثر بالمسجد واللي بيسمعوا، يعني الله سبحانه وتعالى قد ما يوفقهم السنة يروح على الحج، بس الحج فرصة، لأنه هذا الموسم ما بيتعلق فقط بالحجاج، يوم عرفة سواء كان واحد بعرفة أو كان واحد بأي مكان هو في يوم عرفة، لأنه هذا الزمن حتى بدون المكان له قيمة، له قيمة عند الله تعالى، هذا الزمن هذا الموسم، وخاصة لمن حرم هو كان حاب يروح وبده يروح ولكن حرم لسبب أو لآخر، الله سبحانه وتعالى إن شاء الله يعطي الإنسان على حسب نيته، أنه لو كان لم يحرم لكان ذهب، بس هذا الوقت خلينا كلنا نتعاطى مع هذا الموسم، لما يجي وقت الحج يتعاطى الواحد مع هذا الموسم على أساس أنه موسم الله، وعلى أساس أنه الزمان الخاص لله تعالى، وعلى أساس أن من حرم من زيارة بيت الله في المسجد الحرام فليزر بيت الله في أي مكان، فإنه بيت الله ويتعبد فيه. وهذا الموسم ينبغي الإنسان أن يتفاعل معه ليطهر قلبه، هذا الموسم هو موسم تطهير قلب، موسم توبة. لذلك بشهر رمضان وارد أنه شهر رمضان إذا واحد بده يشتغل صح وكان واعي وكان حكيم وكان 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 مفروض أن يستثمر شهر رمضان ليغفر الله له، لأن شهر رمضان هو أفضل شهر للتوبة، ومن لم يغفر له في شهر رمضان لا يغفر الله له إلا أن يشهد عرفة، استثناء موسم الحج، بعد عندك فرصة. وشهود عرفة صحيح أنه يفهم منها أن يشهد عرفة هناك، بس عندنا رواية بتفتح أفق ثان لأولئك الذين ليس عليهم حج واجب، وقد يكونون غير متمكنين أن يذهبوا إلى عرفات القريبة من المزدلفة ومن منى ومكة، فذهبوا إلى مكان آخر هو حج من نوع آخر ليزور الحسين بن علي سلام الله تعالى عليه، اللهم صل على محمد وآل محمد. لتأتي رواية تتحدث عن هذا الصنف الذي لم يترك حجا واجبا، ما عليه حج واجب، وقد يكون حرم من ذلك الحج فذهب إلى الحسين عليه السلام، إن الله ينظر إلى زوار الحسين في عرفة قبل أن ينظر إلى أهل عرفات، اللهم صل على محمد وآل محمد. وهذا فتح أفق، هذا فتح أفق، هي مش معناته أنه الأفضلية المطلقة، نحن لا نقرأ هذه الروايات من زاوية الأفضلية المطلقة، وإنما عادة روايات الأفضلية بيكون تقرأ من زاوية محددة، يعني هو أفضل من زاوية مش الأفضلية المطلقة. وإلا إذا واحد كان عليه حج واجب وترك الحج الواجب وذهب لزيارة الإمام الحسين عليه السلام كان عم يعمل حرام، لأن واجب عليه يروح على الحج. هاي المسألة تتعلق بزاوية من الزوايا حتى لا يفهم الموضوع بشكل خاطئ. ولكن هذه الرواية تفتح الأفق أنه عرفة، لذلك يوم عرفة اللي بيكون بالحج واللي ما بيكون بالحج مستحب أنه يصوم، اللي بيكون بالحج وما بيكون بالحج المأثور أن يدعو بدعاء عرفة، اللي بيكون بالحج واللي ما بيكون بالحج إذا كان الصوم يمنعه من الدعاء فليترك الصوم ويدعو، لأنه هذا يوم هو يوم الدعاء. موسم الحج مفروض واحد أن يغتنمه حتى لو لم يوفق للذهاب إلى بيت الله الحرام، أن ينظف قلبه ويعمل برنامج، لأنه الله خلص شهر رمضان إجا موسم آخر، برنامج التوبة، حقوق الله، حقوق الناس بعد الندم بعد التوبة. لذلك اللي بيروح على الحج بيقولوا عنا بعرفنا أنه بيتسامح من الناس. هلا في ناس شو بيقولوا بيسامح الناس، بيروح بيصيروا يزورهم. هلا هي منيحة أنه يصيروا يزور الناس يقولوا سامحني سامحني سامحني، هي منيحة، بس هي الأساس فيها يتسامح من أصحاب الحقوق، مش أنه يعني هلا عم بيسلم على الناس منيح، هلا تسليم على الناس منيح وزيارتهم منيحة، بس هي الأساس أصحاب الحقوق. وهون إذا واحد بده يطهر نفسه وقلبه بشكل صحيح يشوف أصحاب الحقوق حتى المعنوية، قد يكون ظالما لبعض الناس بده ينظف قلبه يروح على الحج قبل ما يروح على الحج. هاي مش بس بالمكان، حتى بليلة القدر، قديش ليلة القدر يفتح ويفتح 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 فيها باب الله. بس تقرب الروايات إلا واحد افترضنا بينه وبين واحد فيه خصومة، الله ما بيتقبله. واحد عاق للوالدين، الله ما بيتقبله. مثل المسجد، مش بيت الله جاي يزور بيت الله، انه من يأتي الى المسجد وعليه مظلمة من مظالم الناس، انه جاء بيت الله ولكن الله لا يتقبل دعاءه، في مانع، هذا ظالم الناس وجاي يفوت على الى بيت الله. حينما يريد ان يدخل الانسان الى بيت الله عليه ان ينظف بيت الله، وتنظيف بيت الله المادي يكون بالماء، ولكن تنظيف بيت الله الحقيقي وهو القلب يكون بالتوبة. يا داود فرغ لي بيتا أسكن فيه، قال يا رب جللت عن المسكن، قال يا داود فرغ لي قلبك. اللهم صل على محمد. قلب المؤمن هو بيت الله، لذلك الحج هو مدرسة في تطهير الإنسان لبيت الله الداخلي، بس بعملية زيارة بيت الله الخارجي، بس المقصود الداخل بعملية شكلها خارجي. لذلك حينما يذهب الإنسان يريد أن يقوم بهذه الطهارة برحلة بسفر، بده يروح، بيقول لك ما فيك تروح من أي مكان، في ميقات. ميقات احنا مش سامعين، هاي لغة قديمة واصطلاحية ومش واضحة. شو ميقات؟ ميقات ميقات، وصح الميقات هو مفعال من الوقت، ولكن يراد منه المكان، وكأن هناك نوع من المزج بين الزمان والمكان، فأريد المكان من صيغة تعلقت بمبدأ الوقت. الميقات هو مكان محدد، من أي اتجاه جاي، لا تستطيع أن تدخل إلى بيت الله لتطهر بيت الله إلا من ميقات حدده الله. ما فيك أي طريقة تروح، أنه شو فيها بروح من هالاستراد من هالطريق من هالشارع، لا لا لا، بدك تروح على ميقات، بهيدا الميقات بدك تحرم، ما فيك تحرم من أي ميقات. لما تكون بالمدينة بدك تروح على مسجد الشجرة، بس مسجد الشجرة، خارج مسجد الشجرة ما فيك تحرم. على الطريق انت رايح ما فيك تحرم، في ميقات.
والله تعالى كأنه من خلال رسالة الميقات يوصل إلينا رسالة بأنك يا عبدي لا تستطيع أن تصل إليه من حيث شئت أنت، لا تستطيع أن تصل إليه إلا من حيث أشاء أنا. اللهم صل على محمد وآل محمد. أي رسالة موجهة للناس اللي بيقولوا نحن ما نعبد الله مثل ما بدنا، وليش مقيديننا، وليش بدي أعبد الله من خلال هذه العبادة أو هذه الوسيلة. لست أنت الذي تحدد الطريق إلى الله. يا رب إبليس، يا رب أعفني من السجود لآدم وأعبدك عبادة لم يعبدك إياها ملك قط. فأجاب الله تعالى يا إبليس، لست بحاجة إلى عبادتك، لأني أريد أن أعبد كما أريد لا كما تريد. هلا بيجي واحد مرات بيقول يا عمي ليش معقدين لإياها الصبح ركعتين والظهر والعصر والعشاء أربعة والمغرب ثلاثة، ولما واحد يسافر قال صالة اثنين وكانت أربعة، ومهون سفر كتير قليل، وهلأ بروح واحد يعني بتلت ساعة بيسافر وبيكون مش تعبان، وليش بده يصلي قصر، وليش هون على المغرب بده يكون بهالوقت بده يفطر وبدري شو. الله تعالى في رسالة الحج يقول لنا لا تستطيع أن تدخل إلى بيت الله إلا من خلال الباب الذي أراد الله. الحج تعبدي، يعلمنا أمورا هي رسالة في الحياة. ليش نحن شو نعرف من أنفسنا حتى واحد يقعد يجي يتفلسف؟ في ناس هلأ كثير خاصة على منابر السوشيال ميديا، هلأ كل واحد مفكر حاله صاحب منبر، بفكر حاله بيعرف فلسفة الأحكام وبصير ينظر وبصير يحكي. ليش نحن شو نعرف من أنفسنا حتى واحد يفكر في شيء يتعلق بالخريطة التي حددها الله لوصول الإنسان إلى الكمال؟ ميقات، بدك تنزل بالميقات. بينزل واحد بالميقات، ماذا أفعل يا رب؟ بقول له بالميقات حتى تطهر قلبك، حتى تصل إلى بيت الله بتطهير بيت الله، بدك تخلع عنك كل ما يدل على الدنيا. شو يعني؟ يعني نبلش فينا، إذا عالم بتشيل العمامة أو بتشيل العمامة، ملك بتشيل التاج، غني بتشلح الجرافات، أي شيء بتلبسه من المخيط بدك تشيله. ما في مخيط، يعني بدك تشيل كل شيء له أثر من أثار الدنيا. إنه واحد افترضنا معه مصاري بيلبس خاتم، افترضنا بيجيبه خاتم غالي بدري شو للزينة، ممنوع الزينة، إنه المرأة ذهب ممنوع الزينة، كل ما يدل على شيء من أثر الدنيا ممنوع. شو بدي ألبس يا رجل؟ بدك تلبس منشفتان، منشفتان، وعادة بيكون من قطن. هو المنشفتان اللي بيروح على الحج بيعرف، إن شاء الله بتروح على الحج، يعني ما في إنه واحد معه مصاري بيشوف منشفتان، في منشفتان اللي بيلبسون جماعة الهاي لايف ومنشفتان بيجيبون الفقراء، لا لا كله منشفتان، من الخاص منشفتان بيلبسهم الواحد، بيكون رئيس، بيكون وزير، بيكون مسؤول، بيكون عالم، بيكون بروفيسور، بيكون بيكون بيكون، ما بتقدر تميزه لابس منشفتان. طب هلا واحد بيكون مش مميز، بيجي بده يعبر عن حاله، انه بده يعبر مثلا انه انا عندي قصر هون وعندي قصر هون وعندي وكذا، يحرم عليك الجدال. ما معنى الجدال؟ ان تتحدث بما عندك من امور الدنيا، ما فيك تعبر، حتى العبارة كبت، حتى العبارة انك تعبر عن واقعك ممنوع. بدك تلبس مثلك مثل غيرك، وتمشي مثلك مثل غيرك، لأن الله تعالى يريد في مسيرة الحج أن يعرفك بأنك إنسان، نقطة على السطر. وتنطلق في مسيرة الإنسانية التي هي مسيرة الحج من كونك إنسانا، من دون إضافات، من دون إضافة غنى، ملك، ملك، جاه، من دون أي إضافة أخرى، وإنما تمشي كإنسان. مرة حكيت قصة لأحد الدكاترة معروفين جدا وقتها، كانوا بإيران وذهب في بعثة، كان متكبرا جدا. المهم انه ضاع هو محرم وكل الناس ماشيين. بعد يومين شافوا واحد، الحمد لله لقيناك. قال له انت لقيتني؟ انا اللي لقيت حالي. قال له انا فلان الغني البروفيسور، ناس طالبيتني بدي احكي مع العالم، ما حدا داير باله علي، كل واحد رايح بمساره. قال له وقتها فعلا بهذين اليومين تعرفت انه هي اعتبارات، انا مثلي مثل هذا اللي جاي من السودان، وهذا جاي من نيجيريا، وهذا جاي من الصين، وهذا جاي من ماليزيا، وهذا جاي بدري من البرازيل، وهذا جاي مثل هؤلاء الناس، كله اعتبارات. نحن نعيش وهم الاعتبارات. الحج احد الرسائل التي يريد الله من خلالها ان يوصلها الى الناس هي الفاتهم الى وهم الاعتبارات، وهم الاعتبارات التي نعيش فيها وعلى اساسها نتعاطى ونتعامل. هناك ما في اعتبارات، تشرح ثياب الدنيا، تلبس ثياب الاحرام، وثياب الاحرام على شكل الكفن، كفن مثل ما بكفنوك قريب منه تلبسه في ثياب الاحرام. بس حتى تلبسهم في شيء بك تعمله من باب الاستحباب، ان تغتسل، تطهر جسدك بنية تطهير نفسك وقلبك حتى تبدأ المسار بنظافة وطهارة. وحينما تلبس لابد أن تلبي النداء، لأن الله نداك، ولله على الناس حج البيت، بنداء إبراهيم الذي نادى من على تلك الصخرة منذ آلاف السنين. لابد أن تقول يا رب أنا ألبي الدعوة، وهذه هي بالتعبير الحديث الفيزا، فيزا العبور، وهو لفظ واجب، لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك. كان الإمام الصادق عليه السلام ذات مرة يلبي فلم يستطع أن يكمل التلبية، فأخذ يبكي، قال له أحدهم يا ابن رسول الله لما تبكي وأنت ما أنت؟ قال أخاف أن يأتي الجواب لا لبيك ولا سعديك. يلبي يريد من خلال هذه التلبية أن يقول يا رب أنا جئتك من شقة بعيدة ألبي نداءك. وحينما يصبح الإنسان في حالة التلبية بعد أن ينوي الإحرام لله تعالى وينوي أنه يحرم على نفسه ما حرمه الله، وأنه دخل في دائرة الاستثناء، هي رحلة استثنائية، يصبح في محضر خاص. هذا المحضر أراد الله تعالى منه حينما ينطلق من الميقات إلى مكة، أراد الله منه أن يكون مراقبا، أن يكون مراقبا. مراقبا لأي شيء؟ مراقبا بكل أعضائه، أن يكون مراقبا للسانه أن لا يجادل، أن يكون مراقبا لعينه أن لا ينظر إلى المرآة. وهل النظر إلى المرآة حرام؟ كلا، ولكن في الإحرام حرام. هو لا يريد للإنسان أن يرى نفسه. تعبير رؤية النفس المادية رسالة لعدم رؤية النفس من الناحية المعنوية، أن يراقب أنفه أن لا يشم الطيب. وهل شم الطيب حرام؟ أليس الطيب تحفة المؤمن؟ نعم، ولكن في الإحرام يحرم عليك أن تشم الطيب، لأن الله تعالى يريد منك أن تراقب أنفك. في فقهاء بيقولوا إذا واحد بده يأكل فاكهة بس فيها طيب، هو عم يأكل بيحتاط أن يحبس أنفاسه حتى حينما يأكل. درس خاص استثنائي، حتى في الأكل يريد أن يراقب النفس أن لا يتنفس نفسا خاطئا. أن يراقب قدمه أن لا يطأ الهوام، أن يراقب يده أن لا يزيل بها شعره. حرام واحد يزيل شعره، شوف المراقبة قديش دقيقة. أن يراقب جسده أن لا يدمي، مراقبة يراقب نفسه لأنه في محضر الله. هلأ إذا واحد رايح له عن شيء شخصية كتير هو بيعتبرها أنه قصة وبدري شو كذا، ما بيروح بصير يزبط حاله بيراقب حاله كيف بيهندمه كيف كذا هناك كذا. هلأ هو رايح ليزور الله في بيته الحرام، بده يكون بحالة مراقبة كاملة إلى أن يدخل في مدينة الله. هناك يدخل في الضيافة، كل أرض هي لله، ولكن إن الله اختار من كل شيء شيئا، اختار من الأرض مكة. مكة مدينة الله، يدخل إلى مكة إلى مدينة الله. طبعا لما يقول اختار مكة يعني أصبحت في ضيافة الله، يعني تغير الأمور، أمور الضيافة تغيرت. يعني بمكة شيء وبريت مكة شيء. شو يعني بمكة شيء وبريت مكة شيء؟ هلأ بدي واحد يقول سبحان الله، قديش له أجر؟ له أجر كتير كبير. من قال سبحان الله غرس الله له شجرة في الجنة. بس بمكة تسبيح بمكة أفضل من خراج العراقين ينفق في سبيل الله. اللهم صل على محمد. النوم واحد بينام ليرتاح، ولكن النوم في مكة يختلف عن النوم في خارج مكة حينما يكون الحاج تعبا يريد أن يرتاح. ورد في الحديث عن الإمام السجاد عليه السلام: النائم بمكة كالمتشحط في البلدان. مجاهد عم يتشحط بدمه، قديش له أجر؟ النائم بمكة كالمتشحط في البلدان. ضيافة الله في مكة، إن واحد بيمرض بمكة عن النبي صلى الله عليه وآله: من مرض مرضا بمكة كتب الله له من العمل الصالح الذي يعمله عبادة 60 سنة. ضيافة الله في مكة: من ختم القرآن بمكة لم يمت حتى يرى رسول الله صلى الله عليه وآله. اللهم صل على محمد محمد. ضيافة الله في مكة بالتعب والجهد: من صبر على حر مكة ساعة تباعدت عنه النار مسيرة 100 عام وتقربت منه الجنة مسيرة 100 عام. اللهم صل على محمد وعلى محمد. إن الله اختار من كل شيء شيئا، اختار من الأرض مكة، واختار من مكة المسجد الحرام. مسجد الحرام أفضل مسجد، وضيافة الله فيه يكفي فيها أن الصلاة في المسجد الحرام تعادل في ثوابها 100,000 صلاة. 100,000 صلاة. إن الله اختار من كل شيء شيئا، اختار من الأرض مكة، واختار من مكة المسجد الحرام، واختار من المسجد الحرام الموضع الذي بنيت فيه الكعبة. الكعبة، لذلك اللي بيروح بده يطهر قلبه، بده يروح يقصد الكعبة، بده يطوف حول الكعبة. العمل الأول حينما يدخل الإنسان إلى المسجد الحرام بده يطوف حول الكعبة، والبدء بالحجر الأسود الذي تحدثت عنه في الخطبة السابقة بأنه يرمز إلى الميثاق أو يدل على الميثاق. اللهم أمانتي أديتها وميثاقي تعهدته، ميثاق الفطرة، ميثاق التوحيد. هناك يعلن الإنسان: يا رب لقد جئتك من شقة بعيدة لأؤكد لأؤكد لك هنا بأني ما زلت على ميثاق فطرتي وميثاق توحيدك بأنك لا إله إلا أنت. ويطوف حول الكعبة في أول عمل لها، يطوف حول الكعبة. هل الإنسان بطبيعته، الإنسان أساسه نفس، النفس هي مجردة ولكن اعتدنا عليها في لباس الجسد. نحن مجردون في مادة، اعتدنا حينما نريد أن نلتذ في حياتنا أن نلتذ بواسطة المادة لترتاح النفس. ولكن الإنسان كلما فاد هذه النفس في تجردها كلما ارتاحت الروح حينما انفصلت النفس عن جسدها وأصبحت روحا. هي النفس حينما تنفصل تسمى روحا، والروح مجردة. إذا أراد الإنسان أن يعزز روحه، أن ينمي روحه، أن يتكامل في روحه، بده يعزز الجانب الروحي والمعنوي. بس الإنسان متعود على مادة، هو أراد أن يرجع إلى الله وأن ينظف بيت الله وأن يطهر بيت الله الداخلي في زيارة بيت الله. الله تعالى وضع له بيتا، الموضع الذي فيه الكعبة، وأمر في رواية نبيه آدم، وأمر في القرآن الكريم نبيه إبراهيم أن يبني هذه الكعبة أحجار. ولكن الله تعالى أراد أن يكون لها القداسة وأن تكون الطريق والمعبر إلى الدخول إلى كمال الإنسان في طريق الله. والحجر حجر ولكنه أول المعبر، حتى يستطيع الإنسان أن يعبر حتى بالمادة عن التعلق المجرد والمعنوي. لأنه هناك الإنسان بده ينفس وبده يشرج بتعبيرنا الدارج، هناك بشرج لما يمسك الحجر الأسود الواحد بقبله، إذا بده يشرج روحه بالمعنويات. في واحد أن يتأمل في حياته، بس الله تعالى رحمنا وجعل الحجر الأسود كما في الرواية يمين الله من استلمه كمن صافح الله بيمينه. اللهم صل على محمد وعلى محمد. هو حجر ولكن الله تعالى رحمنا وفصل بين عبادة الصنم وبين التبرك بالحجر. والتبرك بالحجر ما في عليه خلاف بين المسلمين، حتى الوهابيين، حتى محمد بن عبد الوهاب، ما حدا بيشك بكل المسلمين قاطبة من دون أي استثناء بأن الحجر الأسود يجوز التبرك فيه، ما حدا بيشك فيها، لأن كل المسلمين كانوا يرون النبي صلى الله عليه وآله يتبرك بالحجر الأسود، وهو الذي علمنا أن نستلمه وأن نتبرك به وأن نستلمه وأن نلمسه. هذه عملية تنفيس، عملية تشريج. حتى هذه القداسة لهذه الكعبة، أنه نطوف حول أربعة أركان، هي أركان من حجر ولكنها تمثل التجرد. ركن هو ركن سبحان الله، وركن هو ركن الحمد لله، وركن هو ركن لا إله إلا الله، وركن هو ركن الله أكبر. تسبيحات الأربعة بالصلاة، كعبة تمثل التسبيحات الأربعة بالصلاة. هو عم بيطوف، هو يسبح الله بالتسبيحات الأربعة، ويطوف وقلبه ناحية الكعبة. المقصود كل القلب، رمز ترميز، ولكن راد منه ذلك الكمال الذي يحصله الإنسان في تلك الرحلة. ويطوف سبعا ليعلن في طوافه: يا رب أنت محوري، الكعبة محوري، أنت محوري، قلبي لك لا لغيرك، روحي لك لا لغيرك، دوراني لك لا لغيرك. فإذا طفت أسبوعا، الإمام الباقر عليه السلام، لا سيما حينما يكون الإنسان عارفا بتلك الفلسفة وبتلك الخلفية، فإذا طفت أسبوعا كان لك بذلك عند الله عز وجل عهد وذكر يستحي منك ربك أن يعذبك بعده. اللهم صل على محمد. ويذهب الإنسان ليصلي خلف مقام إبراهيم يستذكر تاريخا له اتصال بالحاضر والمستقبل لينهي طوافه بالصلاة الإبراهيمية، ليذهب إلى السعي بين صخرتين في مسارين يذهب فيها الإنسان ويرجع، يذهب ويرجع ويذهب ويرجع ويذهب، لينوي بذلك بأنه يذهب إلى الله، وحينما يرجع يرجع إلى الله، وحينما يريد الذهاب مرة أخرى يذهب إلى الله، وحينما يهرول الإنسان هاربا من ذنوبه فإنه يهرول هاربا من الله ولكنه هارب إلى الله. اللهم صل على محمد وعلى محمد. اللهم إني هارب منك إليك، كما الطفل حينما يخاف من أمه فإنه يريد أن يلتجئ إلى المأمن فيحتضن أمه، وهكذا الواحد منا يهرب من ذنوبه ولكنه يلتجئ إلى الله خوفا منه وملجأ إليه، وينهي ذلك بأنه يريد أن يتخلص من الماضي ليقصر شعره، ليتخلى عن تلك الآثار في دنياه السابقة، ليعيش حالة الضيافة في مكة، ليعيش الاجتماع، الاجتماع الذي أراد الله تعالى منه أن يجتمع فيه المسلمون يتجردون على المستوى الفردي قبل رحلة الحج الأعظم إلى عرفات، ليتعرفوا على بعضهم البعض، ليدرسوا مشاكل بعضهم البعض، ليعرفوا قوتهم وهم في اجتماع كبير، ليتعرفوا على بعضهم تحت عنوان الأمة، تحت عنوان المسلمين، لأن الكثير من الناس قد يأخذ نظرة خاطئة عن الآخر حينما يدرسه من مواقعه هو لا من مصادر الآخر، وحينما يتعرف عليه بالمباشرة يتعرف على الحقيقة، يتعرف عليه كما هو. قد يكون الإنسان في كثير من الأمور لا يتصور الحقيقة لأنه يختزل العالم بجغرافيته المحدودة وبثقافته الضيقة، هناك ينفتح على الآخر ويعرف الآخر بخلفيته ونيته، قد يصدمه الواقع هناك، ولكن الصدمة ترجعه إلى دراسة الدين من جديد بدراسة موضوعية. وهناك يتعرف المسلمون على قوتهم لكي يتقدموا إلى الأمام. الإمام الخميني قدس سره كان يعبر عن الحج بأنه المؤتمر الإسلامي الأكبر، مؤتمر سياسي واقتصادي واجتماعي يريد الله تعالى منه أن يتقدم المسلمون إلى الأمام. للأسف المملكة العربية السعودية فرغت وهي تحاول أن تفرغ هذا الحج من مضامينه الإلهية لتجعله طقوسا لا تريد أن يستفيد المسلمون من الفرصة التي أتاحها لهم موسم الحج، لكي يتحول طقوس عبادية مجردة عما عبر عنه القرآن الكريم منافع، المنافع التي تشمل المنافع الدنيوية في موسم الحج، ليغيروا البوصلة وليغيروا الكعبة. وما يجري اليوم في العالم يراد منه أن يغيروا البوصلة ويغيروا الاتجاه، ولكن الحمد لله بأن الله تعالى في هذا الزمن أمد القوم الذين مشوا وساروا بالاتجاه الصحيح الذي أراده الله تعالى منهم. لذلك سمعنا كثيرا عن صفقة القرن، ولعل القرن هنا الأولى أن نفسرها بالقرن الوارد في الروايات، قرن الشيطان، الذي يخرج من نجد، والذي يفسره أهل السنة حتى بالوهابية لأنها خرجت من نجد. صفقة الشيطان هذه نرى أن الانتصارات التي حصلت في المنطقة وأن المواقف الصلبة التي اتخذها الشعب الفلسطيني وأن التطورات التي حصلت جعلت هذه الصفقة تهزل وتهزل. وحينما يذهب الناس إلى الحج لابد أن يتذكروا هناك القوة الناعمة التي يمتلكها المسلمون والتي لا يمكن أن تقف قوة أمامها، ولا يمكن أن يقف مشروع يحبط المشروع الذي يريده الله تعالى. وقد أخبرنا الله تعالى علما بأن الأرض يرثها عبادي الصالحون. نحن نأمل في كل موسم من مواسم الحج أن يخرج ذو الطلعة الرشيدة لينادي هناك بالنداء الذي ينتظره شيعة آل محمد، عجل الله تعالى فرجه وسهل مخرجه وجعلنا من أنصاره وأعوانه والمستشهدين بين يديه. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.